الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التقييد، والمصنف ذكر أقساما ثلاثة للتقييد. تقدم الكلام في القسم الأول والقسم الثاني، الكلام يقع في القسم الثالث. القسم الأول كان فيما لو كان الدليل الخاص، الدليل المقيد، ناظرا للدليل الأول المطلق، ومقيدا بعنوان التقييد، كما لو قال أعتق رقبة ثم بعد ذلك قال فلتكن الرقبة مؤمنة، فيكون الدليل الثاني ناظرا للدليل الأول ويكون حاكما عليه، ولا يدخل في باب التقييد، إنما يدخل في باب الحكومة. والقسم الثاني اللي يتقدم أيضا هو ما لو أثبت الدليل المقيد حكما مسانخا للحكم الثابت بالدليل الأول، لكن في خصوص حصة معينة من حصص المطلق. هذا المصنف قال نحتاج لكي يقع التعارض، نحتاج إلى العلم بوحدة الحكم، فإذا وقع التعارض حينئذ يقدم المقيد على المطلق باعتبار القرينية، بملاك القرينية. هذا القسم الثاني اللي يتقدم. القسم الثالث اللي نتحدث عنه الآن هو أن يكون الدليل المقيد دالا على إثبات حكم مضاد للحكم الثابت في دليل المطلق، لكن أيضا في خصوص حصة خاصة، كما لو قال مثلا أعتق رقبة فأثبت الوجوب في الدليل المطلق، وفي الدليل المقيد يثبت حكما مضادا للحكم الأول، مضادا للوجوب، كأن يقول مثلا لا تكرم فساق الفقراء، يقول أكرم فقيرا أعتق رقبته، ثم يقول لا تعتق الرقبة الكافرة، لا تعتق الرقبة الكافرة، هاي لا تعتق هذا تحريم، والتحريم مضاد للوجوب، فالدليل المقيد يثبت حكما مضادا للدليل الثابت، للحكم الثابت في دليل المطلق، لكن في خصوص حصة خاصة أضيق دائرة من المطلق. الرقبة الكافرة هاي حصة خاصة من مطلق الرقبة اللي كانت موضوع للدليل الأول. هنا نشترط أن لا يكون الدليل الثاني مثبتا لحكم إرشادي، أن لا يكون النهي مثلا في مثالنا نهيا إرشاديا يرشد إلى عدم الامتثال. عليكم السلام ورحمة الله. يرشد إلى عدم الامتثال بالرقبة الكافرة، لابد أن يكون النهي نهيا مولويا تكليفيا، لا أن يكون نهيا إرشاديا يرشد إلى أن الحكم الثابت في الدليل المطلق ليس مطلقا، يرشد إلى أن الامتثال لا يتحقق بعتق الرقبة الكافرة. وإذا قال مثلا لا تعتق رقبة كافرة، هاي لا تعتق قد تكون إرشادا إلى أن عتق الرقبة الكافرة لا يعد امتثالا للحكم الأول. هذا إذا كان إرشاديا، إذا كان كذلك، هذا شنو معناه؟ معناه أن الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول ويفسر الدليل الأول. هو قال أعتق رقبة، أعتق رقبة، فقد يتوهم المتوهم أن هذا مطلق، فيجي الخطاب الثاني حتى يرشد إلى عدم كفاية الرقبة الكافرة امتثالا للحكم الأول. إذا كان كذلك يعني أن الدليل الثاني يكون ناظرا ومفسرا للدليل الأول فيكون حاكما على الدليل الأول ويدخل بذلك في القسم الأول اللي فرغنا عنه. حتى نحترز عن ذلك نقول لا بد أن يكون النهي في الدليل المقيد نهيا مولويا تكليفيا، وإلا رجع هذا القسم الثالث إلى القسم الأول. إذا كان كذلك، إذا كان حكما مولويا تكليفيا، حينئذ نقول يحصل التعارف، يحصل التعارف بين أعتق رقبة وبين لا تعتق الرقبة الكافرة. وفي هذا القسم الثالث لا نحتاج إلى دليل خارجي يدل على وحدة الحكم. هناك في أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة احنا احتجنا لإيقاع التعارض، احتجنا إلى دليل خارجي يدل على وحدة الحكم. إذا علمنا من خارج بوحدة الحكم يقع التعارض. أما في محل كلامنا في موارد المقيد المنفصل يحصل التعارض ولو لم نعلم من خارج بوحدة الحكم، على كل حال يحصل التعارض، إذ لا معنى لمتكلم واحد، لا معنى للشارع أن يقول يجب عتق الرقبة مطلقا ولو كانت كافرة وفي نفس الوقت يقول يحرم عتق الرقبة الكافرة. وبالدليل المطلق شنو معنى أعتق رقبته؟ يعني يجب عتق الرقبة الكافرة أو المؤمنة، يعني يجب عتق الرقبة الكافرة ولو على سبيل البدل. أن يأتي في كلام آخر ويقول يحرم عتق الرقبة الكافرة اللي نستفيد من لا تعتق الرقبة الكافرة، هذا يقع التنافي والتعارض بين الدليلين. حتى إذا ما كان عندنا علم بوحدة الحكم من خارج فيقع التعارض، وحينئذ يقدم الدليل المقيد على الدليل المطلق بمقتضى القرينية. الدليل المقيد قرينة على الدليل المطلق، لأن العرف أعد المقيد إعدادا نوعيا لبيان المقصود من المطلق. إذا قال أعتق رقبة ثم قال لا تعتق الرقبة الكافرة، واضح جدا أن الدليل الثاني يفسر الدليل الأول، وأمارة ذلك أن الدليل الثاني إذا اتصل بالدليل الأول كان هادما لظهوره في الإطلاق، ما راح يبقى ظهور للدليل الأول في الإطلاق. إذا قال أعتق رقبة وأردف في نفس الكلام ولا تعتق الرقبة الكافرة، هذا يمنع من انعقاد ظهور للمطلق في الإطلاق في العموم وفي الشمول لمطلق الرقبة، فيقدم الثاني على الأول بالقرينية. هذا القسم الثالث، وبذلك يتم الكلام في القسم الثاني من أقسام الجمع العرفي. تحدثنا في القسم الأول عن الحكومة، وهذا القسم الثاني هو التقييد، ثم ينتقل إلى القسم الثالث التخصيص. قال القسم الثالث أن يكون مفاده، يعني مفاد دليل المقيد، إثبات حكم مضاد، حكم مضاد لمن؟ للحكم الثابت في المطلق، في حصة من المطلق، يعني موضوع الدليل المقيد حصة خاصة من المطلق. كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة ثم خطاب لا تعتق رقبة كافر، الحكم الثابت أولا وجوب العتق، الحكم الثاني وحرمة العتق، حرمة مضادة للوجوب، على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا إرشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، وإلا إذا كان إرشادا إلى المانعية دخل في القسم الأول. القسم الأول اللي قلنا يكون الدليل الثاني ناظرا إلى الدليل الأول مفسرا له، ويكون حينئذ حاكما لا مقيدا، فيخرج عن محل كلامنا. وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في أن التعارض هنا محقق على أي حال بلا حاجة إلى افتراض من الخارج، يعني من يحتاج إلى دليل من خارج يدل على وحدة الحكم بخلاف القسم السابق، فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم، ويتفق القسمان الثاني والثالث في حكم التعارض بعد فصوله، الذي يقدم المقيد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك بملاك القرينية، وأن العرف أعد الثاني إعدادا نوعيا لتفسير الأول. هذا بالنسبة إلى القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام الجمع العرفي هو التخصيص، إذا ورد دليل يدل على العموم بالأداة حتى يفترق عن المطلق، يدل على العموم بالأداة مو يدل على العموم بقرينة الحكمة حتى يكون من المطلق، وإنما من العام اصطلاحا، مثل أكرم كل عالم، ثم ورد خاص بعد ذلك. فالأقسام المذكورة في التقييد تأتي في التخصيص حرفا بحرف، ماكو فرق. الأقسام الثلاثة المتقدمة الواردة في التقييد هي واردة في التخصيص، تأتي في التخصيص. فتارة يفترض أن يكون القسم الأول يفترض فيه أن يكون دليل التخصيص ناظرا إلى الدليل العام ومفسرا للدليل العام ومخصصا بعنوانه، كما لو قال مثلا أكرم كل عالم أو أكرم العلماء عام، أكرم كل عالم ثم بعد ذلك يقول فليكونوا من العدول، هاي فليكونوا من العدول مفسر للأول ناظر للأول فيكون من الحكومة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يثبت في دليل التخصيص حكما مسانخا للحكم الثابت في الدليل العام، يقول مثلا أكرم كل عالم ثم بعد ذلك يقول مثلا أكرم العالم العادل، أكرم العالم العادل. هنا نحتاج إلى وقوع التعارض إلى العلم من خارج بوحدة الحكم، فيقع التعارض وحينئذ نجمع بالقرينية، هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللي ذكرناه الآن بالتقييد نقول أن يثبت في دليل التخصيص حكما مضادا أو منافيا للحكم الثابت في دليل العام، كأن يقول مثلا أكرم كل عالم ثم بعد ذلك يقول لا تكرم فساق العلماء، لا يجب، إذا كان نقيض مرة يقول أكرم كل عالم ثم بعد ذلك يقول لا يجب إكرام العالم الفاسق، هاي لا يجب نقيض للأول، لأن الأول يقول يجب هذا يقول لا يجب، مرة يكون مو نقيض ضده، يقول مثلا أكرم كل عالم ثم بعد ذلك يقول لا تكرم فساق العلماء، هذا الثاني يدل على التحريم، الأول يدل على الوجوب فيكون ضدا لا نقيضا، ونفس الكلام نقوله في محل كلامنا بالنسبة إلى التخصيص بالقسم الثالث. أيضا نقول يحصل التعارض في الدليل المنفصل على كل حال، ولو لم نعلم من الخارج لا نحتاج إلى افتراض العلم من خارج بوحدة الحكم ونجمع بالقرينية، فإن الخاص معد عرفا إعدادا نوعيا لتفسير العام، والدليل على ذلك وأنه في صورة الاتصال لا يبقى ظهور للعام في العموم، نفس الكلام اللي ذكرناه في الأقسام الثلاثة في التقييد تأتي في التخصيص، هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في نقطتين، يجي المصنف يتعرض إلى الخلاف في هاتين النقطتين، بحثين يعني مهمين في هذا الخلاف، خلينا نقرأ هذا ثم نجي إلى نقطتي الخلاف. قال التخصيص إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة، يعني هذا كأنما تفسير للعام، شنو العام؟ يعني ما دل على الشمول والعموم بالأداة لا بمقدمات الحكمة، وخاص جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد هنا أيضا، لأن هذا الخاص تارة يكون ناظرا إلى العام، وأخرى يكون متكفلا لإثبات سنخ الحكم، سنخ حكم العام، ولكن في دائرة أخص، كما إذا قيل أكرم كل فقير ثم قال أكرم الفقير العادل. وثالثة يكون الخاص متكفلا لإثبات نقيض حكم العام أو ضده لبعض حصص العام، كما إذا قيل أكرم كل عالم اللي يدل على الوجوب، وقيل لا يجب إكرام النحوي، هاي لا يجب تدل على نقيض الحكم السابق، أو يحرم إكرام النحوي مثلا فيكون دالا على الضد، أو لا تكرم النحوي هذا أيضا نقيض، هناك يقول أكرم هنا يقول لا تكرم. لا يجب إكرام النحوي هذا النقيض، ولا تكرم هذا الضد، مو لا تكرم هذا يدل على التحريم اللي هو ضد الوجوب، أو يقول يحرم بعد أصرح في الضد. ولا شك في أن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العام كما تقدم بالتقييد، وأما الخاص من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض، ومع إحرازها يكون الخاص معارضا للعموم هنا كما كان المقيد في نظير ذلك معارضا للإطلاق فيما تقدم. شنو حكمه راح يذكره مع حكم القسم الثالث، وأما الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم، وعلى أي حال يعني على القسمين سواء كان مفاد الخاص ثبوت سنخ حكم العام أو ثبوت نقيض أو ضد حكم العام على القسمين الثالث والثاني، فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم، وإن كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه. هم قال تقديم الخاص عند وقوع المعارضة وجاب المنفصل المتصل، وإن كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه، فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود قرينة على خلافه، وهذا على العموم مما لا خلاف فيه. هذا أمر واضح تقدم نظيره تماما في التقييد، وإنما الخلاف في نقطة، وثم بعد ذلك يذكر نقطة ثانية للخلاف. النقطة الأولى للخلاف هي في عنوانها في أن ملاك تقديم الخاص هل هو الأخصية أم الأظهرية؟ إذا قال المولى أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم فساق العلماء، أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم فساق العلماء، لا شك ولا ريب في أن التعارض حاصل بين الدليلين، ومورد التعارض هو العالم الفاسق، فإن الدليل الأول بعمومه يدل على وجوب إكرامه، والدليل الثاني يدل على تحريم وحرمة إكرامه. ليش؟ لأن هو مورده، مورد الدليل الثاني هو العالم الفاسق يدل على حرمة إكرامه، فيحصل التعارض بين الدليلين. ولا شك في أن الدليل الثاني مقدم على الدليل الأول، الدليل الثاني قرينة على الدليل الأول فيقدم عليه، هذا كل لا شك فيه، وإنما الكلام في هل أن ملاك تقديم الخاص على العام هو نفس الأخصية بحيث تكون تمام نقطة التقديم هي الأخصية، الأخصية بنفسها هي التي تدعو إلى تقديم الخاص على العام. طبعا هذا من نقوله بالخاص والعام نقوله بالتقييد والإطلاق نفس الكلام، هل أن ملاك التقديم هو نفس الأخصية؟ الأخصية بعنوان هي التي تدعو إلى تقديم الخاص على العام، أم أن الأخصية باعتبار كونها توجب الأظهرية هي التي تكون ملاكا في التقديم؟ ملاك التقديم هل هو الأخصية بعنوانها، أو باعتبار أن الأخصية إنما توجب كون الدليل الخاص أظهر من العام فتقدم عليه؟ يعني بعبارة فنية، هل أن الأخصية هل موضوعية في التقديم، أم أن الأخصية هي مجرد طريق لإثبات الأظهرية التي على أساسها يقدم الدليل الخاص؟ باعتبار أن الدليل الخاص أظهر وأقوى من العام في شموله لمورده. شنو مورده؟ العالم الفاسق. العالم الفاسق ليش نقول يجب إكرامه؟ نقول باعتبار العموم، باعتبار أن العام شامل لمطلق العالم سواء كان عادلا أو فاسقا، فنقول أن العام يقتضي وجوب إكرام العالم الفاسق بمقتضى العموم. أما بالنسبة إلى الخاص، نقول الخاص إنما يقتضي حرمة إكرام العالم الفاسق باعتبار كونه مورده، هو نص فيه، هو صريح فيه. نقول باعتبار هاي الأقوائية وأن النص والصريح أقوى من الظاهر، لأجل ذلك نقول بتقديم الخاص على العام. هذا بيان للشق الثاني، هل أن المدار على الأخصية أو أن المدار على الأظهرية والأقوائية؟ قد يقال بالثاني، يقول أن الخاص إنما يقدم على العام لا لأجل عنوان الأخصية. صحيح الأخصية هي التي أوجبت الأقوائية من حيث الظهور، لكن بالتالي أن السبب في التقديم هو الأظهرية، هو الذي جعل قرينة على العام، باعتبار أن الخاص نص وصريح في مورده، وأما العام إنما يدل على حرم أو على وجوب إكرام العالم باعتبار الشمول والعموم، باعتبار فرد وحصة من حصص العام نقول بوجوب إكرام. أما بالنسبة إلى الخاص، لا، الخاص هو صريح أصلاً، الخاص هو حينما جاء إنما جاء لبيان حكم العالم الفاسق وأن حكمه حرمة الإكرام. أما العام لم يأتي بالخصوص لبيان حكم العالم الفاسق، وإنما جاء وصدر من الشارع حتى يبين حكم العالم مطلقا، ومن العالم مطلقا العالم الفاسق، لأجل الأقوائية قدم الخاص على العام. قبل بيان الصحيح في الجواب عن السؤال، قد يقال أن لا ثمرة بين القولين. شنو الثمرة؟ إذا قلنا بأن الخاص إنما يقدم لأجل الأخصية، أو أن الخاص يقدم لأجل الأظهرية والأقوائية، لا فرق، بالتالي الخاص يقدم على العام. من الناحية العملية ماكو فرق. ليش؟ لأن الفقيه حينما يستنبط الحكم الشرعي، إذا كانت عنده رواية عامة ورواية خاصة، يقدم الخاص على العام أيا كان السبب والملاك في التقديم، سواء كان الملاك هو عنوان الأخصية وأن الأخصية الموضوعية، أو أن السبب في التقديم الأظهرية، هكذا قد يقال. لكن الجواب هو أن صحيح في كثير من الموارد لا فرق، في كثير من الموارد لا ثمرة عملية بين القولين، وأن التقديم سواء كان بالإحاظة الأخصية أو الأقوائية النتيجة واحدة، أن الخاص يقدم على العام. لكن في بعض الموارد قد يستشكل في تقديم الخاص على العام بناء على القول الثاني. مثلا إذا قال المولى لا يجب إكرام الفقراء، لا يجب إكرام الفقراء. هاي ألف لام الاستغراق، يعني هذا عموم، لا يجب إكرام الفقراء. ثم بعد ذلك إذا قيل أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير العادل، شنو النسبة بين الدليلين؟ نسبة عموم وخصوص مطلق. الدليل الأول يتحدث عن مطلق الفقراء، عن عموم الفقراء، ويقول لا يجب إكرام الفقراء. والدليل الثاني يتحدث عن خصوص الفقراء، عن خصوص الفقراء العدول، خصوص الفقير العادل، يقول أكرم الفقير العادل. هذا الثاني خاص. بناء على أن الملاك في التقديم هو الأخصية، وأن الأخصية تمام النكتة في تقديم الخاص على العام، شنو الحكم؟ شنو الحل؟ نقول أن الخاص يقدم على العام، الخاص يقدم على العام، ونجمع بالتخصيص، نقول لا يجب إكرام الفقراء مطلقا إلا العدول فيجب إكرامهم، وننتهي إلى التخصيص كما في سائر موارد التخصيص. أما بناء على أن الملاك هو الأقوائية والأظهرية، فقد يستشكل في تقديم الخاص على العام، باعتبار أن الأقوائية والأظهرية تتوقف في جانب الخاص على ظهورين، على ظهور الخاص في الشمول لمورده، مو حتى نقول أن الدليل الخاص أقوى ظهورا من الدليل العام. في جانب العام ما عندنا إلا مسألة العام شي يقول لا يجب إكرام الفقراء، ما عندنا إلا مسألة شمول الفقير العادل بالعموم، فنقول العام ظاهر في العموم. زين، هذا طرف المعارضة. الطرف الثاني شنو؟ الطرف الثاني مركب من مجموع ظهورين، أولا ظهور الخاص في شمول لمورده، وثانيا ظهور صيغة أكرم في الوجوب. مو هو من اللي أوجب لنا التعارض؟ شنو اللي أوجب التعارض؟ اللي أوجب التعارض أن الدليل الأول قال لا يجب، والدليل الثاني إذا فهمنا من الوجوب وأنه يجب حصل التعارض. هذا منشأ من مناشئ التعارض. أكو منشأ آخر، هو أن الثاني يتحدث عن الفقير الفاس العادل، الخاص يتحدث عن الفقير العادل، والعام أيضا يتحدث عن الفقير العادل، فاللي أنشأ التعارض والتنافي هو الشمول أولا وظهور الصيغة في الوجوب ثانيا. يعني إحنا لو ما كنا نقول أن الصيغة ظاهرة في الوجوب، وإنما الصيغة مثلا دالة على مطلق الطلب، ما يحصل تعارض بين الخاص وبين العام. ليش؟ لأن العام شي يقول لا يجب، العام يقول لا يجب، الخاص أيضا يقول لا يجب. ليش؟ إنما يقول يطلب مثلا، فلولا ظهور الصيغة في الوجوب لما حصل التعارض. وحينئذ حتى يغلب الدليل الخاص، يغلب الدليل العام ويكون أقوى منه، لابد من تسليم أقوائية الظهورين بالقياس إلى دلالة العام. احنا نقول أن الظهور الأول اللي طرحناه في جانب الخاص وإن كان أقوى من عموم العام، صحيح، نفس الكلام اللي نقوله في سائر موارد التخصيص، نقول ظهور الخاص في شموله لمورده أقوى من ظهور العام في العموم وشموله لمورد الخاص. هذا واضح. ليش؟ لأن الأول يدل عليه بالعموم، يدل عليه بالظهور، أما الثاني يدل على إثبات الصراحة بالنص، فهذا مسلم. لكن من قال أن دلالة الصيغة على الوجوب؟ الظهور الثاني أقوى، أقوى من ظهور لا يجب. المقابل لظهور الصيغة في الوجوب، المقابل لظهور الصيغة في الوجوب هو منه؟ هو ظهور لا يجب في عدم الوجوب. مو يعني كل ظاهر إلى مقابل، إلى ند، إلى ضد في الدليل الثاني. ظهور الخاص في شمول لمورده من اللي يواجهه؟ ظهور العام في العموم. من اللي أقوى؟ الثاني أقوى طبعا، الخاص أقوى في شموله لمورده من ظهور العام في شموله للعالم، للفقير العادل اللي يقول لا يجب إكرام الفقير مطلقا ولو كان عادلا. هذا بالظهور والعموم، هذا الثاني بالصراحة وبالنص. فنسلم أن الظهور الأول أقوى من الثاني، لكن بالنسبة إلى ظهور الصيغة في الوجوب هي ليست أقوى من ظهور لا يجب في نفي الوجوب اللي يكون مقابل إليه. ليش؟ لأن لا يجب هي صريحة في عدم الوجوب، أما صيغة افعل هي مجرد ظهور، هي ظاهرة في الوجوب حتى بناء على الوضع، هي ظاهرة يعني مو صريحة، يعني تقبل الحمل على الخلاف. أما لا يجب هي لا تقبل الحمل على الخلاف. ما نقدر نقول الشارع المقدس هو يوجب إكرام الفقراء مطلقا بس قال لا يجب، لا، هذا ما محتمل أصلا. يحتمل أن يكون مقصوده من أكرم، يعني يستحب الإكرام أو يطلب الإكرام مطلقا. ليش؟ لأن الصيغة ظاهرة في الوجوب حتى بناء على الوضع. ليش؟ لأن المجاز مو ممتنع، المجاز ممكن، فيحتمل إرادة الخلاف. فإذا وإن سلمنا الأقوائية في جانب الظهور الأول، لكن الأقوائية ليست مسلمة في جانب الظهور الثاني. ومن هنا في هذا المورد وأمثاله قد يستشكل في تقديم الخاص على العام بناء على الأقوائية، أما بناء على الأخصية فالتقديم حتمي، أمر حتمي ولازم. فإذا أكو ثمرة بين القولين، بين القول بأن الملاك هو الأخصية وبين القول بأن الملاك هو الأظهرية. زين، إذا اتضح هذا نقول ما هو الصحيح؟ هل أن الصحيح هو أن الملاك هو الأخصية أو الأقوائية والأظهرية؟ المصنف يقول الملاك في الحقيقة هو الأخصية، الملاك هو أخصية الخاص بالنسبة إلى العام. في جميع الحالات، سواء كان الخاص أقوى كما هو الغالب، غالب موارد الخاص، أو لم يكن كذلك، المدار والمناط على الأخصية، تحققت الأقوائية كما في غالب الموارد أو لم تتحقق الأغلبية. والسر في ذلك هو أن المناط في تقديم الخاص على العام كما تقدم هو القرينية، هو أن العرف أعد الخاص إعدادا نوعيا لبيان المقصود من العام. احنا مسلمين أن الخاص يقدم على العام، لكن نريد نشوف خلفية هذا التقديم شنو، هو مجرد الأخصية أو الأخوائية. نقول العرف أعد الخاص إعدادا نوعيا لكشف المراد من العام وتفسير العام. وذكرنا أن الطريقة التي من خلالها نعرف هذا الإعداد النوعي هو أن نوصل الكلامين، فإن زال ظهور الأول في معنى كان الثاني قرينة، وإلا لم يكن قرينة. معرفة القرينية هو منوط بهاي الطريقة الفنية اللي بيّنها المصنف، قال أن نوصل الدليل الثاني. فإذا هدم ظهور الأول يعني ذلك أن الثاني قرينة. زين، إحنا نجي خلينا نشوف، نحن نجد من أنفسنا أن كل خاص إذا اقترن بالعام أوجب هدم ظهوره في العموم مطلقا من دون تفصيل بين كون الخاص أقوى وبين كونه أضعف أو مساوي. كل خاص إذا اقترن بالعام أوجب هدم ظهور العام في العموم. هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن المدار على الأخصية. حتى في مثل هذا مثالنا، هذا مثالنا اللي قلنا هو ليس بأقوى، الخاص ليس بأقوى، إذا قلنا لا يجب إكرام الفقراء وأكرم الفقير العادل، إذا وصلنا الدليل الثاني بالأول هدم ظهور الأول وكان قرينة عليه. هذا يكشف عن أن ما وراء القرينية هو الأخصية فقط، الأخصية هي التي توجب القرينية. بدليل في مثالنا هذا ليس في الدليل الثاني إلا الأخصية ومع ذلك كان قرينة، هذا ينبه على أن المدار ليس على الأقوائية، وإلا لو كان المدار في القرينية على الأقوائية لما كان في المثال الثاني قرينة، لما كان الدليل الثاني قرينة. إذن القرينية تنشأ من مجرد الأخصية، فملاك التقديم هو الأخصية دون الأقوائية، هذا اللي ذكره المصنف. ثم ينبه المصنف أخيرا يقول ينبغي الالتفات إلى أننا حينما نقول أن الملاك في القرينية، شوية لاحظوا إخواني، هذا المصنف يقول ينبغي الالتفات إلى أننا حينما نقول أن الملاك في تقديم الخاص على العام هو محض الأخصية ومجرد كون الدليل الثاني أخص من الدليل الأول، هذا لا يعني أننا ننكر كون الأقهرية ملاكا للتقديم، لا هذا ما له علاقة. نقول إحنا عندنا ملاك للتقديم اسم الأخصية يجري في محل كلامنا في التخصيص وفي التقييد، وهذا لا يعني أننا ننكر وجود ملاك آخر اسم الأقوائية اللي قد ينطبق على موارد أخرى. ففي الحقيقة لنا ملاكان ولكل ملاك موارد خاصة به، عندنا ملاك الأخصية الأخص قرينة والأخصية قرينية تقتضي التقديم في موارد، وعندنا ملاك آخر اسم الأظهرية والأقوائية، هذا أيضا ملاك آخر إلى موارده الخاصة به، كما لو كانت الأظهرية واضحة جدا تقتضي تقديم الأظهر على الظاهر، هذا ملاك آخر إلى موارده. فإحنا حينما نقول أن الملاك في القرينية في تقديم الخاص على العام هو الأخصية للأقوائية، احنا ما نريد ننكر وجود ملاك آخر اسمه الأقوائية الذي قد ينطبق في موارد أخرى غير محل الكلام. ومنه يعلم أن هناك قسما رابعا من أقسام الجمع العرفي هو هذا اللي أشار إلى المصنف الآن. إذن أقسام الجمع العرفي مو فقط ثلاثة، الحكومة والتقييد والتخصيص، وإنما الأظهرية الأقوائية أيضا قسم خاص من أقسام الجمع العرفي، المصنف تعرض إلى في أبحاثه لكن في كتابنا ما تعرض إليه، ذكر الأقسام الثلاثة. قال وإنما الخلاف في نقطة، قلت هاي نقطة أولى للخلاف وراح تجي نقطة ثانية للخلاف، نقطة ثانية هي مسألة نظرية انقلاب النسبة، هاي النظرية المعروفة اللي تمر أحيانا في الاستنباطات. وإنما الخلاف في نقطة، وهي أن قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة، يعني الأخصية بعنوانها ويكون الموضوعية للأخصية، أو بملاك أنه هو أقوى الدليلين ظهورا، فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده، لمورد منه، لمورد الخاص، أقوى دائما من ظهور العام في الشمول له، في الشمول لمورد العام. هذا مسلم لو مو مسلم؟ دائما يقول المصنف مسلم لو لا مسلم لو في بعض الموارد، ها؟ ما أسمعكم شيخ، بقى علي واحد شوف. نعم أحسنتم، دائما مو في بعض الموارد، دائما. هذا قاعد نحكي عن 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 نفس شموله للخاص، هذا هذا صريح ونص، هذا عام. لا، إذا ندخل في الحساب شيء آخر قد تختلف النتيجة، كما راح يذكر المثال. وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم، يعني النتيجة الأخيرة استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور، غير ظهور الخاص في الشمول المذكور، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى. ومثاله أن يرد لا يجب إكرام الفقراء، ويرد أكرم الفقير القانع، فإن تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص، الأول أحدهما الشمول لمورده، هذا اللي قلنا دائما أقوى، والآخر كون صيغة الأمر فيه في الخاص بمعنى الوجوب، والأول وإن كان أقوى من ظهور العام في العموم، ولكن قد لا يكون الثاني كذلك، الثاني قد لا يكون أقوى، وحينئذ تظهر الثمرية. إذا بنينا على الأخصية فيقدم، الأخصية موجودة، إذا بنينا على الأقوائية فلا يقدم، لأن الأقوائية ليست موجودة. يقول والصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا، بدليل أن أي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهور التصديق من الأساس، وهذا كاشف عن القرينية كما تقدم. يقول أي خاص نفترضه، سواء كان استخراج الحكم يتوقف على ظهور آخر من الخاص أو لا يتوقف، سواء توقف كما في هذا المثال واللي على أساسه ما يكون أقوى، أو لم يتوقف كما في سائر الموارد واللي يكون غالبا يكون أقوى. يقول وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهر إذا كانت ظهريته واضحة عرفا، مو مجرد مثلا نقيس بميزان الذهب نقول هذا شوية أقوى من الثاني فيقدم عليه، لا، كون الأظهرية الأقوائية تصير واضحة عرفا، العرف يدرك أن هذا أظهر من ذاك، هذا صريح هذاك ظاهر مثلا، فيكون حينئذ ملاك للتقديم. وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهرية إذا كانت أظهرية واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا، تعتبر قرينة أيضا. وفي حالة تعارضه مع الظاهر، هذا الأظهر إذا تعارض مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الأظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي العام، اللي المصنف ما ذكر هذا التقسيم. يقول عندنا ملاك آخر، هذا القسم عفوا، عندنا قسم آخر، قسم رابع، هو تقديم الأظهر على الظاهر. هاي النقطة الأولى للخلاف، ثم تأتي النقطة الثانية للخلاف. وصلى الله على محمد وآل محمد.